قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن شخصية جليلة من شخصيات المصريين القدامى الأوائل واليوم أتحدث عن ذنون المصري وهو ثوبان ابن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه هذا الرجل كان عالما بالله نحسبه كذلك وكان مخلصا نحسبه كذلك وكان من الصوفية الأوائل ومن هم الصوفية الأوائل؟ الصوفية الأوائل هم مجموعة كانوا أقرب ما يكون إلى الكتاب والسنة وكانوا ملتصقين بأحوال الصالحين الأوائل من الصحابة والتابعين يعني الصوفية مروا في أطوار بثلاثة أطوار طور الاتباع الكامل أو شبه الكامل منهم جنيد البغدادي منهم ذنون المصري منهم أبو عثمان الحيري مجموعة في الحقيقة بشر الحافي الحارث المحاسبي مجموعة كانت رائعة وجليلة ولها آثار ولها كلام جليل رائع وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتحدث عن الجنيد يتحدث عنه بمداد الفخر والاعتزاز وإذا تحدث أيضا عن بعض المشايخ يقول قال سيدنا عبد القادر أي الجيلاني وقال الجنيد وكان من سادات الأولياء فكانت طبقة رائعة عظيمة قريبة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم في الطبقة الثانية والثالثة أخذ الفارق يزداد شيئا فشيئا إلى أن وصل في أواخر طبقة الثالثة في القرون المتأخرة إلى مرحلة صعبة من الفراق والخلاف خلاف كتاب والسنة والكلام الآن ليس عن هذا الموضوع الكلام على أن ذنون المصري رحمة الله تعالى عليه كان من الطبقة الأولى إن شاء الله تعالى التي ليس في كلامها ابتداع في الجملة بل هم أهل اتباع للكتاب والسنة لكن مع ذلك لما أظهر الكلام قال أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه محن الصوفية قال لما أظهر الكلام في ترتيب الأحوال ومقامات الأولياء في مصر وكان كلاما جديدا وعهد الناس بكل كلام جديد أنهم يقاوموه أنهم يقاومونه فلذلك أنكر عليه الإمام الكبير المالكي عبد الله ابن عبد الحكم صاحب الإمام مالك وهو مشهور في مصر وآل عبد الحكم في مصر مشهورون ومنهم علماء كبار منهم عبد الله بن عبد الحكم ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم وقد ذكرت سيرته في حلقة مضت فأنكر عليه وبدعه علماء مصر وهجروه بسبب ماذا؟ بسبب أنه جاء بكلام ليس لهم به عهد وليس له فيه سلف فلذلك قاوموه كما هو معلوم وإلا فالرجل إن شاء الله تعالى من الأولياء الصلحاء نحسب كذلك والله أعلم به لذلك جاء إليه أخوه وقال إنهم يقولون إنك زنديق وزنديق هذه تهمة خطيرة وصعبة جدا فيقول قال بيتا من الشعر وما لي سوى الصمت والإطراق حيلة ووضعي كفي تحت خدي وتذكاري يعني ما لي حيلة في هذا أما أن يكون زنديقا فحاشاه رحمة الله تعالى عليه فأحواله تدل على أنه كان غير ذلك كان مؤمنا صالحا موحدا مقبلا على الله تعالى أحسبه كذلك والله تعالى حسيبه ويقول يوسف بن الحسين الرازي: كان أهل محلته قد بدعوه ونسبوه إلى الزندقة وهجروه، فلما مات أظلت الطير جنازته فعرفوا مقامه بعد ذلك. لكن لما مات رحمة الله تعالى عليه. والكلام في الصوفية يطول، لكنه كان من أوائل هذه الطبقة الراقية التي كان من أفراد كما قلت لكم الجنيد وأبو عثمان الحيري وبشر الحافي والحارث المحاسبي ومجموعة ضخمة من كانت في تعيش في القرون الثلاثة الأولى المفضلة. كان في زورق، ومر به زورق آخر فقال له: إن هؤلاء يذهبون إلى الوالي ليشهدوا عليك بالكفر. وصل الأمر إلى هذه الدرجة، لأن كما قلت لكم إن الناس ما استطاعوا أن يتقبلوا كلامه، فظنوه زنديقا، فذهب مجموعة تشهد عليه عند الوالي بأنه كافر، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: اللهم إن كانوا كاذبين فغرقهم. فانقلب بهم الزورق وغرقوا جميعا. فقال صاحبه: هذا هم، يعني هذا جزاؤهم، فما بال الملاح. قال: لما حملهم وهو قد عرف قصدهم. ثم يقول: لأن يلقوا الله تعالى غرقا خير لهم من أن يلقوه شهداء زور. لأن يلقوا الله تعالى غرقا خير لهم من أن يلقوه شهداء زور، يذهبون يشهدون عليه بالكفر وهو من هذا بريء إن شاء الله تعالى. ثم انتفض رحمه الله وقال: وعزتك لا أدعو على أحد بعدهم أبدا، أو كما قال رحمة الله تعالى عليه. فهذا يدل على استجابة دعوته وعلى أنه كان إن شاء الله من أولياء الله الصالحين. قال له يوسف ابن الحسين الرازي يوما: ما سبب توبتك؟ يعني لماذا أقبلت على الله هذا الإقبال؟ ما سبب توبتك؟ قال: كنت في الصحراء فوجدت قنبرة عمياء. والقنبرة نوع من أنواع العصافير، أسفلها أسمر وأعلاها أبيض وفيها نقطة سوداء، قنبرة عصفور صغير. وكنت في الصحراء فوجدت قنبرة عمياء سقطت من عشها. عصفور إذا كان أعمى كيف سيحصل على الرزق؟ يعني غالبا ما يموت في ظن الناس. يعني قال: سقطت من عشها فانشقت الأرض لها عن سكرجتين، والسكرجة هي الوعاء الصغير، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وفي الأول سمسم وفي الآخر ماء، فأكلت وشربت، فقلت: حسبي، ولزمت الباب حتى قبلني. الله أكبر. فالله تعالى رزق هذا العصفور الأعمى، رزقه بسمسم وماء أخرجه له من الأرض وأسقطه من عشه كي يأكل السمسم ويشرب الماء. فإذا لم ينس الله تعالى عصفورا أعمى في صحراء منقطعة، فكيف ينسى عبيده؟ كيف يترك أولياءه والصالحين والعاملين والعابدين والزاهدين؟ وكيف ينسى الخلق عامة جل جلاله؟ ويرزق الكافر ويرزق المسلم، يرزق العاصي ويرزق المقبل، يرزق تارك الصلاة ويرزق المصلي، يرزق الصالح ويرزق الطالح جل جلاله. فإذا جاءوا يوم القيامة كان له معهم شأن آخر جل جلاله وتعالى في كبريائه سبحانه. وكان هذا المنظر الجليل العجيب سببا في توبة ذي النون المصري وإقباله على الله تبارك وتعالى. وله كلام جليل وله حكم عظيمة رحمه الله تعالى، يقول في أحدها، يقول: العارف أي بالله تعالى لا يلتزم حالة واحدة، لا يلتزم حالة واحدة، إنما يتقلب في الأحوال على مراد ربه تعالى. وهذا صحيح، فإن الإنسان إنما هو عبد لله تعالى، يتقلب في الأحوال في هذه الحياة بحسب ما يريد مولاه جل جلاله، لا يعترض فينطرد، ولا يكثر من التشكي، ولا يكثر من إذاعة حاله بين الناس، وليسلم إلى مولاه تسليما. ولذنون أحوال وكلام جليل كثير. أرجئه إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة، وإلى اللقاء إخواني وأخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.